تكلمنا في الدرس الماضي حفظكم الله ونهينا الأصل الأول، ذكرنا جملة من أنواع العبادة وأدلة ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى، على ما ذكر المؤلف جملة من العبادات القلبية والعبادات البدنية وعبادات اللسان، كلها لا يجوز صرفها على الوجه التعبدي إلا لله سبحانه وتعالى، فإن صرف منها شيء لغير الله عز وجل فهذا هو الشرك. بهذا يكون تم لنا بيان ومعرفة الأصل الأول من الأصول الثلاثة، وهو معرفة العبد ربه سبحانه وتعالى. ونشرع في هذا الدرس وفقنا الله وإياكم لكل خير عن الأصل الثاني. يقول رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. ثم فسر الإسلام فقال: هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. في بعض النسخ مكتوب: الخلوص من الشرك وأهله، وكلاهما في نسخ معتمدة. الإمام رحمه الله تعالى بيّن أو بدأ في بيان الأصل الثاني من أصول من الأصول الثلاثة، وهو معرفة الإسلام، وذكر هنا أن هذه المعرفة لا بد أن تحتف بالأدلة عموما، فيعرف الإنسان وجوب الإسلام ومعرفته وأحواله وما يلزم العبد، وذلك من عموم الأدلة من كتاب الله كما يقرأ في القرآن ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود هنا بالمعرفة كما مر معنا كثيرا الشيخ يعبر بالمعرفة، وليس المقصود فقط المعرفة القلبية، وإنما المعرفة المتضمنة للعمل والمتضمنة للأمور الأربعة التي ذكرناها في بداية الدرس. فهذا معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى في أكثر من عبارة له، يقول: معرفة الله أو معرفة العبد نبيه أو معرفة الإسلام. فالمسألة ليس فقط مسألة معرفة، وإلا فإن كثيرا يعرفون، كثيرا من الناس يعرفون لكنهم لا يعملون ولا يطبقون هذه المعرفة. فإذا المعرفة القلبية المرتبطة بعمل بقول اللسان وعمل الجوارح، هذه هي المعرفة النافعة، وهي كما هو معلوم أنها هي أركان الإيمان الثلاث، وهي اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان. ما تعريف الإسلام وما معنى الإسلام؟ الإسلام هو دين الرسل جميعا، دين الرسل جميعا. والإسلام له إطلاقان، مر معنا هذا، أن هناك إطلاق للإسلام بمعنى العام المقصود به الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، البراءة من الشرك وأهله، فهذا المعنى العام هو دين الأنبياء جميعا، وليس دين محمد صلى الله عليه وسلم وحده، بل هو دين إبراهيم ودين موسى ودين عيسى ودين آدم ونوح، والأنبياء جميعا كلهم مستسلمون لله سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل يقول: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالإسلام دين الرسل جميعا، وكثير منهم ذكر أنه من المسلمين، بعضهم ذكر أنه أول المسلمين. فالإسلام لا يختص بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بالإطلاق العام. وأما المعنى الثاني وهو الإطلاق الخاص، فهذا المقصود به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أي الدين والشريعة بتفاصيلها الذي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام، وهي التي لا يقبل الله عز وجل شريعة بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام غير شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. فإذا لا تقبل من رجل يقول أنا أتبع عيسى بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا رجل يقول أنا أتبع دين موسى بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك جاء في الحديث أيضا أنه قال: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباع، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباع. إذا تدبرنا هذا التعريف الاستسلام لله بالتوحيد. وهنا يدخل أنواع التوحيد الثلاثة التي مر معنا، يعني أننا نستسلم وننقاد لله عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، وكذلك الانقياد له بالطاعة. وهذا مر معنا أيضا في بداية المسائل الثلاث بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا داخلة في هذا المعنى، والانقياد له بالطاعة أي طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو حبل الله الذي أمرنا الله عز وجل بالتمسك به والأخذ به والاعتصام به. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله هو كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فنرجع إلى كتاب ربنا، ونرجع إلى نبينا في حياته، وإلى سنته بعد مماته. فهذا هو الرجوع الذي أمرنا عند التنازع بالرجوع إليه. وهذا معنى الانقياد له بالطاعة، انقياد له بالطاعة. وهذا سيأتي أكثر في قضية الأصل الثالث في بيان نبينا عليه الصلاة والسلام. ومعلوم ومر معنا أننا ذكرنا أن طاعة رسول الله مقترنة بطاعة الله، بل جاء الأمر بطاعة الرسول مع طاعة الله في القرآن في أكثر من 30 موضع. أكثر من 30 موضع في القرآن جاء الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقول عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم داخلة في طاعة الله. من أطاعني فقد أطاع الله، يقول عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله. ومقترن أيضا بالإسلام، ومن أصوله البراءة ليس فقط من الشرك والكفر، إنما البراءة من الشرك وأهله. وهذا أيضا مر معنا في قوله رحمه الله تعالى أن من أطاع، أن من وحد الله وأطاع الرسول لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. هذا معنى الولاء والبراء، وأصل الولاء والبراء. يجب أن يتولى العبد ما يعني يتولى، يكون ولاؤه لله ولأجل الله سبحانه وتعالى، وتكون براءته من الشرك ومن البدع ومن المعاصي، ويكون براءته لأجل الله سبحانه وتعالى. وهذا هو أصل الولاء والبراء الذي هو أوثق عرى الإيمان كما جاء في الحديث. ثم بين أن هذا الإسلام له 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. وبيان ذلك جاء في حديث جبريل الذي سيأتينا من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، حين قال في آخر الحديث لما ذكر الإسلام أنه الإسلام والإيمان، أو الدين أنه الإسلام والإيمان والإحسان، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فدل على أن الدين شامل لثلاثة مرات، وهي مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان. وكل مرتبة من هذه المراتب لها أركان، وهذا أمر معلوم. الإسلام أركانه كم؟
5.
وأيضا هذه مرت معنا سابق: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. ثم ذكر الدليل على كل ركن من هذه الأركان. الدليل على الشهادة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهنا بين الله سبحانه وتعالى أنه تجب الشهادة لله عز وجل بالتوحيد وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. ما هي كلمة التوحيد وما معناها؟ وهذا أيضا مر معنا ذكره وبيانه، وهو توحيد أو لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وأنها مشتملة على ركنين، لا يتم الركن دون الآخر، وهما النفي والإثبات. أما النفي ففي قوله لا إله نفى جميع الآلهة من دون الله سبحانه وتعالى التي تعبد من دون الله عز وجل. قال إلا الله، وهذا الإثبات مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، لا شريك له في عبادته. إذن لا يتم الإيمان والتوحيد عموما إلا إذا جمع العبد فيه بين النفي والإثبات، لأنه إذا أثبت دون نفي فهنا نقول قد أثبت العبادة لله لكنه ما نفى عبادة غير الله عز وجل، وإذا أخذ بالنفي وحده فهنا يدخل أيضا في عموم نفيه حتى عبودية الله سبحانه وتعالى. فيقولون النفي وحده عدم محض، النفي وحده عدم، لما أقول لا إله أي عدم الإله ولا وجود للإله، والإثبات وحده دون النفي لا يمنع المشاركة، والإثبات وحده دون النفي لا يمنع المشاركة. إذن لا يجوز للعبد أن يقول لا إله، ولا يجوز ولا يتم أن يقول فقط الله إله، بل لا بد أن يجمع بين الأمرين ويقول لا إله إلا الله. ومن هنا يظهر لنا ضلال الصوفية في بعض أذكارهم كما سيأتينا هذه الأيام، يعني الصوفية فيها نشيطون ويحتفلون بالمولد النبوي الذي هو بدعة ومحدث ولا يجوز الاحتفال به، حين يجتمعون إلى فريقين، فريق يقول لا إله ثم يرد عليه الفريق الآخر يقول إلا الله، فهذا نفى وهذا أثبت ولم ينفي عبادة غير الله عز وجل، وهذا من أعظم الضلال. وأورثهم ذلك هو هذه الاحتفالات البدعية وهذه الأذكار البدعية التي لا تجوز. قال بعد ذلك كما أنه لا شريك له في ملكه، وهذه العبارة هي ما رددناه كثيرا من أن الله عز وجل دائما يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد ماذا؟ الألوهية. فإنه يذكر من يعني صفات ربوبية الله عز وجل أن له الملك المطلق سبحانه وتعالى، فلما يذكر ملكه ما دمتم تقرون أن الله هو المالك لهذا الكون، هو الخالق لهذا الكون، إذن يلزمكم إفراد الله عز وجل بالعبادة. وهذا مراد الشيخ رحمه الله تعالى هنا في قوله كما أنه لا شريك له في ملكه، أي كما أنكم تقرون بتوحيد الربوبية على وجه العموم، إذن يلزمكم أن تفردوا الله عز وجل بالعبادة، يلزمكم أن تفردوا الله عز وجل بالعبادة. فإذا كان هذا المعبود لا يملك شيئا ولا يخلق شيئا ولا يستطيع أن يفعل شيئا، فكيف يعبد من دون الله عز وجل؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لو اجتمع من في الكون من المعبودات من دون الله ما يستطيعون أن يخلقوا أضعف مخلوقات الله، وهي الذباب من أضعف مخلوقات الله، لو اجتمعت الأصنام والآلهة والأولياء والقبور والأضرحة كل ما يعبد من دون الله لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. يعني إذا وضع الطعام أمام هذا المعبود من دون الله وجاء هذا الذباب وأخذ من هذا الطعام، هل هذا الصنم يستطيع أن يرجع هذا الطعام الذي أخذه هذا الذباب الضعيف؟ لا يستنقذوه منه، ما يستطيعون، سلام، يعني ما يستطيعون أن يأخذوا الذباب ويسترجعوه أو هذا الطعام ويسترجعوه منه. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك ضعف الطالب والمطلوب، أي ضعف الصنم وضعف هذا الذباب الذي أخذ هذا الطعام، أو ضعف الطالب والمطلوب أي ضعف الذي يعبد هذه الأصنام والآلهة من دون الله، والمطلوب الصنم، فالمعبودات من دون الله والعابد لغير الله هو في ضعف وملازم له الضعف، لأنه ترك عبادة الله وحده سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك: وتفسيرها الذي يوضحها، أي أن تفسير لا إله إلا الله حيث أنها اشتملت على النفي والإثبات، ومعناها الحقيقي الذي قلنا أنه لا معبود بحق إلا الله، جاء هذا التفسير في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وإذ قال إبراهيم، إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إنني براء مما تعبدون، هذا نفي لجميع الآلهة من دون الله، تبرأ. قال: إلا الذي فطرني، إثبات لعبادة الله وحده لا شريك له. وهنا استدل أيضا بالربوبية على إثبات الألوهية. إلا الذي فطرني، الذي فطرني وخلقني وأنشأني من العدم هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. قال: فإنه سيهدي، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهذه الكلمة ذكر المفسرون أنها لا إله إلا الله، هي التي جعلها إبراهيم في عقبه وأورثها بنيه والأنبياء من بعده، وأخذها من ممن سبقه من وهو دين الأنبياء جميعا، يسيرون على توحيد الله وإفراد الله عز وجل بالعبادة. قال: وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. وهذا من أسماء كلمة التوحيد، من ألقابها أنها الكلمة السواء، والقول الثابت، والقول السديد، كل هذه ألقاب وفضائل لكلمة لا إله إلا الله. تعالوا إلى كلمة سواء. ما هي الكلمة السواء؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، أي لا إله إلا الله، لا نعبد ولا نوحد إلا الله عز وجل، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله كما يفعل النصارى وأهل الكتاب اليهود، يعبدون بعضهم بعضا، يعبدون أحبارهم ورهبانهم من دون الله سبحانه وتعالى. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إن رفضوا هذه الشهادة فنحن على الإسلام وثابتون على الإسلام. وأما دليل شهادة أن محمد رسول الله فقال قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وهذا فيه بيان فضيلة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الآية فيها جملة من فضائل رسول الله وخلقه الحسن وتعامله اللين مع أهل الإيمان. قال: جاءكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وهذا فيه بيان أنه لا يجوز الغلو في رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا إعطائه صفة لم يعطيها الله سبحانه وتعالى أو هي من خصائص الله سبحانه وتعالى. كمن يقول الآن مثلا أنه خلق من نور، وأنه هو نور الأكوان، أو أنه لا ظل له، أو غير ذلك من الاعتقادات التي فيها غلو في رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: رسول من أنفسكم. وجاء في الآية الأخرى قال: إنما أنا بشر مثلكم. قال: عزيز عليه ما عنتم، أي يعز علي ما يشق عليكم، عنتم أي يشق عليكم. رسول الله يعني يعز عليه ويشفق على أمته، حريص عليكم يعني على منفعتكم وبذل الخير لكم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فاتصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة والرأفة لأصحابه عليه الصلاة والسلام. والشاهد من هذه الآية هو وصف محمد عليه الصلاة والسلام بأنه رسول الله، قال: لقد جاءكم رسول، فأثبت الشهادة والرسالة للنبي عليه الصلاة والسلام. وأدلة ذلك كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر. بين أن شهادة أن محمد رسول الله تشتمل على أربعة أمور، من حققها حقق الشهادة وآمن برسول الله حق الإيمان. الأمر الأول الطاعة فيما يأمر به، والثاني الانتهاء عما ينهى عنه، والأمر الثالث تصديق بأخباره فيما يقول وما صح عنه عليه الصلاة والسلام، والأمر الرابع عبادة الله بشرعه لا بالأهواء ولا بالبدع. إذا حقق المرء هذه الأمور الأربع فقد حقق شهادة أن محمدا رسول الله. قد حقق شهادة أن محمدا رسول الله، وهذا كما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أننا ذكرناه أنه قال: يوشك رجل متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: ما وجدنا في كتاب الله أحللناه، وما وجدنا في كتاب الله حرمناه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يعني في هؤلاء الذين يقولون نأخذ القرآن ولا نأخذ السنة، ويشككون في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام رادا عليهم مكذبا لقولهم، قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا قاعدة عامة ذكرها ابن مسعود، كان لما ذكرت المرأة تحريم أنها قرأت القرآن ما وجدت تحريم النمص، نتف شعر الحاجبين، قال ابن مسعود: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قالت: أين ذاك؟ قال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فطاعة رسول الله من طاعة الله سبحانه وتعالى، وينبغي على العبد أنه يجتهد في طاعة رسول الله ويبتعد عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما علا في منزلة الطاعة ومنزلة الانتهاء عن نواهي رسول الله عليه الصلاة والسلام كلما ارتفع إيمانه ويقينه وتصديقه بشهادة أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ودليل الصلاة والزكاة، أي وجوبها وأنها من أركان الإسلام، والصلاة واجبة على الجميع وهي فرض عين، أما الزكاة فهي واجبة على من توفرت فيه شروط الزكاة. قال: وتفسير التوحيد، يعني دل على هذه الأمور الثلاث: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا تفسير معنى كلمة لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، قال: وذلك دين القيم. ففيه الأمر بإقام الصلاة وفيه الأمر بإيتاء الزكاة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وهذا أمر واضح لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فذكر هنا أيضا دليل وجوب الحج، والحج كما هو معلوم وتعرفون أنه يجب على العبد مرة واحدة في عمره. وقوله سبحانه وتعالى في هذه الآية: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فيه بيان وعيد من ترك الحج وهو يستطيع، كما قال كما نص على ذلك أهل العلم، من أن الحج واجب على الفور، من أن الحج واجب على الفور، وكما قال عليه الصلاة والسلام: فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وهذا المسألة وهذا الأمر وهو مبادرة بالحج مما يتكاسل فيه كثير من المسلمين، يسوف في قضية الحج، حج السنة القادمة التي بعدها التي بعدها التي بعدها، حتى يفوتها الوقت فيعرض له ما يعرض من الأشغال والأمراض وغيرها فلا يستطيع بعد ذلك. فهذا لا شك أنه يعني مؤاخذ وأنه داخل في الوعيد، وذلك في قوله: ومن كفر فإن الله غني عن العالم. والكفر هنا إذا أطلق على معصية فإنه يدل على أنها كبيرة من الكبائر، فإنها يدل على أنها كبيرة من الكبائر. فترك الحج هنا بدون جحود مع توفر الشروط والقدرة على ذلك، هذا لا شك أنه مؤاخذ عند الله سبحانه وتعالى. فهذه المرتبة الأولى وهي الإسلام. انتقل إلى المرتبة الثانية فقال: والمرتبة الثانية الإيمان. قال: وهو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه العبارة مأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح، فيها بيان معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان. الإيمان ما هو عند أهل السنة والجماعة؟ الإيمان هو اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، ويقولون الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، الناس ليسوا متساويين في الإيمان بل يختلفون فيما بينهم في الإيمان، وهذه الزيادة والنقصان تأتي على القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح، لأن العمل داخل في مسمى الإيمان. فإذا لاحظنا هذا الحديث وأن الإيمان أيضا شعب وأجزاء ويتقسم، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وأهل البدع يخالفون أهل السنة في كل نقطة من هذه التي ذكرناها، سواء كان من جهة المرجئة أو من جهة الخوارج والمعتزلة. لكن المهم أن نعرف عقيدة أهل السنة والجماعة التي دل عليه القرآن ودلت عليه السنة في قضية الإيمان. أولا، أن الإيمان قول، اعتقاد القلب، قول اللسان وعمل الجوارح. وثانيا، أن الإيمان يزيد وينقص. وثالثا، أن الإيمان يتقسم وشعب، يتقسم وشعب. ورابعا، أن العمل من الإيمان. فإذا أيقنت بهذه الأربع أمور حققت عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال: وهو بضع وسبعون شعبة. هذا دليل على أن الإيمان جزء واحد ولا يتجزأ؟ يتجزأ ويتقسم. فأعلاها قول لا إله إلا الله، الإيمان باللسان، إماطة الأذى عن الطريق، العمل. قال: والحياء شعبة من الإيمان، اعتقاد القلب. فدل على أن الإيمان مشتمل على هذه الثلاث. وقوله أعلاها وأدناها دليل على زيادة الإيمان نقصان. فهذه العبارة من الشيخ رحمه الله تعالى، وهي من الحديث، دلت على معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان. أهل العلم بدأوا يجتهدون، يستنبطون من النصوص الشرعية في جمع هذه الشعب التي هي بضع وسبعون، وفي رواية بضع وستون شعبة. بدأوا يعددون الشعب، جمع في ذلك البيهقي والحليمي وابن حجر أيضا، فتح الباري، جمعوا وحاولوا يجمعون شعب الإيمان، حاولوا يجمعون شعب الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ثم بدأ يعدد أركان الإيمان، بدأ يعدد أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والشروع في أركان الإيمان وقراءة حديث جبريل. إن شاء الله نتركه إلى الدرس القادم. حول الله وقوته، جزاكم الله خيرا على حضوركم واستماعكم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.